بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في قاعدة الجر كقاعدة تفسيرية مر بنا الاختلاف بين النظريتين، نظرية أن القاعدة الجري تطبيق، معنى الجر تطبيق وعزل التنظير عن التطبيق، ونظرية أخرى على وفق منهج أمومة محكمات الكتاب وأمومة الولاية ومحكمات الكتاب، أن الجري عبارة عن جري مدلول الآيات في آفاق وسيعة تطبيقية أو تنظيرية لا تقف عند حد. وعلى ضوء النظرية الثانية مر بنا أمس ذا المثال، أنه ليس مثال عفوا، دي الفائدة العظيمة جدا مرت بنا، أن على نظرية الجري الثانية كل آيات القرآن تختزن في دلالتها ومفادها مؤديات ومفادات عدة، فليس هناك تصنيف آيات أحكام في الفروع، آيات معارف في العقائد، آيات في الأخلاق، آيات في كذا، وإن كان الظاهر الأول هكذا يصنف، آيات في علم الطبيعة والفيزياء، آيات في العلم الكذائي الفلكي، صحيح في الظاهر الأول من الآيات تصنف الآيات إلى علوم عديدة، ولكن على وفق وطبق قاعدة الجري تكون كل آية فيها مخزون مكنوز لكل علم. وذكرنا بعض الأمثلة التي مارسها الفقهاء ومارسها حتى المتكلمون، يعني بعض الفقهاء مارس استنباط حكم فقهي من ماذا؟ من آية عقائدية، أو العكس، نرى المتكلمون قد مارسوا حكما عقائديا من حكم فقهي فرعي، مثل بحث الوصية، بحث الوصية كيف يشدد ويؤكد عليها القرآن الكريم، شيئا فشيئا المتكلمون بحثوا في الوصية إلى مستوى عقائدي، كيف أن نبي الإسلام سيد الأنبياء يرحل إلى الرفيق الأعلى ولا يوصي فيما هو أكبر تراث وحياني، ما يمكن، لابد أن يكون وصيانا. لاحظ بحث الوصية كيف توسع فيه إلى استشهادا بالآية الكريمة مثلا، هنا مجرى. وكذلك بينا أنه مثلا ربما أمر معارفي يستفيد منه الفقيه عكس ذلك، يستفيد عند حكم فقهي، خلق لكم ما في الأرض جميعا، استدل بها الشيخ الطوسي في المبسوط وفي كتاب الخلاف على لزوم تساوي الفرص وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الموارد الطبيعية العامة، الشيخ الطوسي، حتى الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه في كتاب اقتصادنا ينقل كلام الشيخ الطوسي، قضية العدالة في تكافؤ الفرص استنادا لأي آية؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا على قدم المساواة، مع أن هذا بحث معارفي، لكن مع ذلك استفيد أنه حكم فقهي. المقصود أنه على وفق النظرية الثانية، هذه أمر مهم جدا، الآيات برمتها يمكن أن يستفاد منها علوم شتى، كل آية آية، وإن كان في الظاهر الابتداء الأولي تصنف هذه آيات أحكام الفروع، آيات الأحكام، هذه آيات المعارف، هذه آيات الفلك، هذه آيات علم الطبيعة، هذه آيات علم النفس، هذه آيات علم المرأة، علم الرجل، علم هذا مجرد علوم مختلفة. ولكن بالنظرة العميقة يجري مفاد كل آية إلى علوم شتى. طبق ضوابط وثوابت، طبق ضوابط وثوابت وموازين، وليس الأمر هلوسي أو خلف، بل طبق ضوابط وموازين. نعم، طبق ضوابط وموازين. إذن نظام الظهور في والاستعمال في آيات القرآن الكريم من الخطأ إقعادة واستظهار هيكل بناء بشكل متقوقع. طبعا في بيانات أهل البيت إلى ما شاء الله آيات عديدة في هي في مجال يبينون أهل البيت عليهم السلام مفادها، أنها في مجال آخر وهل مجال إلى ما شاء الله. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: لو شئت لاستخرجت الدين كله أو الشريعة، ترديد من عندي، الدين كله أو الشريعة كلها من لفظة الصمن. طبعا هي قدرة أهل البيت مو من الآية، عندهم قدرة حتى من اللفظة ماذا الواحدة، هي قدرة أهل البيت عليهم السلام. بس المقصود أن أهل البيت يريدون أن يبين هذا المطلب، أن كل لفظة، كل لفظة أو فضلا عن كل آية، بإمكانك أن تستخرج منها مكنوز مخزون كبير في مجالات عديدة وبضوابط وبثوابت. يعني أصل منطقة التنظير فضلا عن منطقة التطبيق، هي عن النظرية الثانية دون النظرية الأولى. هذه فائدة جدا مهمة. أطلنا في بحث قاعدة الجري أياما عديدة وأسابيع، لكن هي فائدة مهمة، كفى بها فائدة لهذا البحث والذي هو قاعدة. الآن هذا البناء، هذا النظام، الفقهاء مارسوه بندرة أو بقلة، لا أقول بندرة، ولم يهيكلوا ويهندسوا بناء أكثر يفعل هذا الأمر، هذا بحث آخر. كذلك المفسرين، كذلك المتكلمين، كذلك على حال بحث عن علم الأخلاق وعلوم النفس، هذا بحث آخر. لكنه الخزينة والخزائن التي في الآيات موجودة، كما في بيان الإمام زين العابدين: الآيات كالكنز أو الخزينة، كلما قدرت تستخرج منها جواهر ولآلئ. مضمون الحديث أقصد يعني. مثال ثاني نذكره، إذن دي فائدة مهمة مرت بنا أمس واليوم. المثال الثاني نذكره ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن الباقر عليه السلام قال: قال النبي. قبل لا أروح للمثال الثاني دعوني شوي أكمل فائدة المثال الأول. فائدة المثال الثاني الأول أيضا فيها بيان من الصادق عليه السلام: فلا تكونن ممن يقول للشيء، يعني الآية، أنه في شيء واحد، قد نزول في شيء لكن ما أنت تعممه. هذا تصريح من أهل البيت عليهم السلام أن الآيات التي ذكرت أنها في أهل البيت لا يريد منها أهل البيت أنها تستفيد من أمور أخرى، وإن لا كان ليس بحجم الذي يستفاد لأهل البيت. لكن لا بمعنى أن التنظير تقصيه عن التنظير، عن التطبيق تقصيه عن التنظير، تفكك بين التطبيق والتنظير. لا، عملية تفاعل موجودة بين التطبيق والتنظير بدون انحباس وقوقعة، بل مع سعة آفاق. هذه نقطة مهمة، أن إذا الآيات لا تنحبس في موارد نزولها مع اختلاف طبقات ودرجات المعاني، مع اختلاف طبقات ودرجات المعاني، والمعاني ليست بدرجة واحدة، شدة وضعفا، قوة ودنوا طبعا وعلوا. المثال الثاني ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن الباقر عليه السلام، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله في خطبة يوم الغدير: معاشر الناس، هذا علي أحقكم بي وأقربكم إلي، والله وأنا عنه، يعني الله ورسوله، والله وأنا عنه راضيان، وما نزلت آية رضا إلا في علي. ما من آية نزلت في الذين آمنوا إلا أميرها علي، إذا كانت آية رضا طبعا، مو آية صخر، آية رضا مو آية عتاب وصخر. لذلك يقول النبي: وما نزلت آية رضا إلا فيه، وما خاطب الذين آمنوا، خاطب الله الذين آمنوا إلا بدأ به أميرهم. كآيات المسؤولية يعني. ولا نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه. معاشر الناس، هي خطبة الغدير، إن نفض إلى علي عند الله عز وجل، عند الله يعني شنو؟ يعني مقام في غيب الغيب، هذا الصلاح قرآني ونبوي، عند الله غير ما في السماوات والأرض وغير حتى ما في العرش، هاي مقام عند الله موجود، السماء ما يدخل في بحثه، ده مقام غير، مقام يقرب من السدنة الإلهية، السرادقات الأسماء الإلهية عند الله. على كل معاشر الناس، إن فضائل علي عند الله عز وجل، يعني عند ذاك المقام لها، مو انه تعرف الملائكة وتعرف الأرواح وتعرف السماوات وتعرف الجنان، وفوق ذلك عند الله. معاشر الناس، إن فضائل علي عند الله عز وجل، وقد أنزلها علي في القرآن، ولي في الأساس ماذا؟ عند الله. وقد أنزلها علي في القرآن أكثر من أن أحصيها في مكان واحد. كيف تحصى في مكان واحد؟ إذا يقول لم تنزل آية مدح إلا فيه، أولا لم تنزل آية رضا إلا فيه، لم يخاطب الذين آمنوا بخطاب مدح أو مسؤولية إلا أولا، وهو أولهم، إلا بدأ به، فمن نبأكم بها وعرفها فصدقوه. جيد، ماذا نريد نستفيد من هذه؟ نستفيد من هذه القاعدة أو البيان منه صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هنا يبين النبي صلى الله عليه وآله لفتة لطيفة لتطبيق قاعدة إيجابية، أن آيات الرضا وآيات الإيمان ومسؤولية الإيمان وآيات المديح لها قمة هرمية تبدأ بعلي، فتتنزل إلى مصاديق وطبقات وأخرى بشكل أخف، بشكل أقل لونا، فأقل 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 إلى سائر المؤمنين. تلاحظ هنا هذا البيان النبوي يرسم لنا ماذا؟ يرسم لنا أن القاعدة في آيات القرآن الكريم ماذا؟ القاعدة في الجارية في مدالين القرآن الكريم أنه أريد بها، شوف لاحظ ما قال وما نزلت آية رضا إلا فيه يعني أريد منها ذلك، بس مو بمعنى الحاصل ولا بمعنى أيضا تغييب التطبيق عن التنظير ولا بمعنى تساوي التنظير والتطبيق وتساوي موارد التطبيق، لا، بل بمعنى ماذا؟ أن أم المداليل القرآنية، أم التطبيقات وأم المداليل هو ماذا؟ المصداق الأتم من نفس منهج أمومة الولاية والمحكمات، الأم والمدار والمحور على ماذا؟ على نعم على المصداق الأعظم الأتم، ثم يأتي مجال المصادق الأقل فالأقل، أقل شأنا فأقل، تتخفف لونا. فلاحظ في هذا الحديث الشريف فيه تركيز وتبيان وإشارة إلى أن مقام التطبيق معني ومراد، مو معزول عن التنظير، بل هو المقصد الأعظم، هو المقصود الأهم، ولكن ليس حق، ومع ذلك له سعة في غيره. ما نزلت آية رضا إلا فيه، وما خاطب الذين آمنوا إلا بدأ به. إذن هو هنا، إذن الصحيح في تنظير آيات القرآن الكريم وتفسيرها ليس على عزل مقام التنظير عن التطبيق، بل امتزاج التطبيق بالتنظير، لكن مع السعة في الآفاق. لا تكونن ممن يقول للشيء أنه في شيء واحد، لا، في سعة بس على درجات. أم الكتاب نزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات، هن أم الكتاب، لا بد تتميز أنت، كلها مدارية قرآنية، التطبيق معني مراد مقصود، التنظير معني مراد مقصود، لكن درجات، الإرادة الجدية درجات، المقاصد درجات. هذه الرواية الشريفة ترسم لنا هندسة كاملة إلى معنى قاعدة الجارية، وكيف أن مقام التطبيق مأخوذ في التنظير، وكيف أن التطبيق والتنظير على طبقات مرادة، لكن على طبقات ودرجات أمومة وأهل مجرة إلا بدأ به. فإذا لا تقول أن كيف هذه الآيات كلها في علي، إيه في علي بهالمعنى. نعم، هذا مثال ثاني. مثال ثالث في نفس الاحتجاج بعد، قال عليه السلام الباقر لحمران: إن ظهر القرآن الذين نزل فيهم، ظهر لنا معلم، ظهر وأعلن وتفشى، إن ظهر القرآن الذين نزل فيهم وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم، يجري فيهم ما نزل في أولئك. الآن في الذين نزلوا فيهم تقولهم غير معنيون، تطبيق غير التنظير، لا تقول معنيون حتى مراد. كما أن في من نزل فيهم غير منعزلين عن التنظير، كذلك في من يجري فيهم. هذا بيانهم عجيب، يعني مو عجيب إلا الشيطان، ولكن بالنسبة لنا يعني أفق جديد. ما هو الأفق الجديد؟ أفق الجديد يريد أن يقول عليه السلام شوف حتى مداليل القرآن الكريم حية متجددة متوسعة، أي على جري واتساق فقط. طبعا هي من الأصل معلومة عند الباري، بالنسبة إلينا تتكشف شيئا فشيء، بالنسبة إلينا تتبدى شيئا فشيء، تظهر فشيئا فشيء، كانت باطنة كاملة تظهر لنا، لأن كلهم معنيون يصيرون. ومر بنا أن بحث التطبيق مرتبة من مراتب المراد الجدي. لاحظ التعبير، إن ظهر القرآن الذين نزل فيهم وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم يجري فيهم ما نزل في أولئك. بالضبط. لذلك قال أبو جهل هذا الزمان، صحيح، الذي خاطبه القرآن، أو الوليد بن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا. فرعون هذا الزمان، هم صحيح أريد منه، يعني من الأول الباري تعالى لم يرد فرعون مصر فقط، أراد أصلا فرعون مصر وغيره معنى ساري جاري في هذا القالب إلى يوم القيامة. هامان نعم، وكذلك نري هامان وجنودهما. أي هامان؟ هامان خراحة، من يري من؟ يعني في هامانات أخرى، في نمرود وأمثال نمرود آخرين موجودين من الأول. أريد من معنى عام، معنى عام يعني بهالمعنى، مو تجعل لي التنظير بعيد عن التطبيق. كيف أنت لو الآن لو أبعدت شخصية النمرودية عن تنظير معنى الآيات الواردة في نمرود، أصلاً تصبح تلك الآيات خاوية عن معناها، يمكن تستبعد التطبيق عن التنظير، لكن هذا التطبيق ليس حادث للآية كما يتوهمه أصحاب النظرية الأولى، أنه عزلوا التنظير عن التطبيق خوفا من الحبس. لا، ما فيه انحباس، بالعكس فيه نوع من بناء الظهور وعظمة مفاد الآية بما أريد من مغزاها العظيم، محافظة على مغزاها المهم مع سعة توسعها وإجرائها وجريها. لذلك صح أن يقال، لاحظ، أن القرآن يشافى كل إنسان بكل آية. يا الله، هاي تصدقونه لما تصدقونه، وفي بنات البيت هكذا، القارئ للقرآن يشافه القرآن، يخاطبه، يعني يريد أن يتكلم معه، يخاطب معه زي يريد يتكلم معه. شاف الخطاب، من المراد؟ من المراد فيه؟ شاف الخطاب الذين نزل فيهم القرآن فقط؟ لا، هذا كيف استعمال اللفظ في معنى بعدد أنفاس البشر. مرت عندنا الرواية دي، تذكرون، ما من رواية، عفوا، ما من آية يقرأها القارئ للقرآن إلا وهي تخاطبه، إن هو من أهل خيرها أو هو من أهل شرها. هل قدرة في استعمال القرآن الكريم؟ قدرة غير ما تأمنها قاعدة نظرية الجري السابقة اللي عند العلامة الطبراني، تأمنها قاعدة الجري جديدة. سعة خطاب. في رواية أيضا عنهم عليه السلام: فلان ممن نكث العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته. يقول الإمام: أتعلمون هذا الشخص؟ حاله حال بلعم بن باعورة. إن أعطي شيء من النبي لكن نكث غدر. أصلا بلعم بن باعورة تركه القرآن الكريم لبلعم بن باعورة؟ لا، لمصلحة أخرى تأتي بلعم بن باعورة يخاطبهم القرآن الكريم، يخاطبهم، يعني هم إذن في دائرة مدلول الخطاب القرآني، لأنها تنظيرا غير التطبيق. كأنهم مو كأنهم بل إنهم يشافهون بالقرآن الكريم، مشافهين، مخاطبين، معنيين من الجن ومن الإنس، بل حتى من الملائكة ومن كل مخلوق. هاي نظرية أخرى في قاعدة الجاري. وصلى الله على محمد وعلى آله.